بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في مجموع فتاوى شيخ الاسلام، ولا زالت قراءتنا في العقيده التدمريه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الاسلام رحمه الله: وان كان المخاطب قد ممن ينكر الصفات.
هذا شيخ الإسلام قال، يتكلم في أصلين ومثلين وخاتمة. بدأ بالكلام في الأصلين. الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض. نعم. وألزم من يثبت بعض الصفات وينكر بعضا، ألزمه بما بإثبات ما أنكر. نعم.
قال: وإن كان المخاطب مما ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة.
يعني
قيل له:
حي بلا حياة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. فالمعتزلة يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، لأنهم يقولون لو أثبتنا صفات ومعاني وكذا هذه المعاني تحل بالحوادث، وثانيا لاقتضى ذلك تعدد، التعدد، تعدد المعبود، فيكون الحي غير القدير غير العليم غير كذا 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 إلى آخره. لهذا قالوا أسماء، نسبة الأسماء، وعندهم الأسماء أعلام بلا معان، ولهذا ما في فوارق عندهم، لأن الفوارق ترجع إلى ماذا؟ إلى المعاني. لكن عند أهل السنة والجماعة أسماء الله عز وجل أعلام ومعان، وهذه المعاني بينها تباين باعتبار معانيها، وبينها ترادف باعتبار دلالته على ذات واحدة وهو الله سبحانه وتعالى. فباعتبار دلالته على الذات هي مترادفة، وباعتبار ما تحمله من معان وصفات متباينة. فالعلم غير القدرة غير السمع غير البصر غير كذا وكذا. قد ذكر الله عز وجل الصفات كما ذكر الله سبحانه وتعالى الأسماء. الأسماء، نعم. ولهذا يعود مذهب من يلغي المعاني والصفات إلى إلغاء الأسماء نفسه، إذ ما فائدة ذلك أصلا؟ ما يقال واحد فلان هذا عليم، تقول يلا هيا بنا نسأل، نقول لا 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 ما عنده علم. هذا يقول واحد فلان هذا قدير، نقول تعالى يلا نستعين به في كذا، يقول لا 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 ما عنده قدرة. فلان هذا بصير، طيب تعالى نريه هذا الكتاب يقرأه، لا 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 ما يبصر. هؤلاء يا أخوانا صدموا العقل الصريح أصلا قبل مصدمة النقل الصحيح. هؤلاء لا عقول لهم والله، وهم يقولون نحن الأذكياء. والله ما لهم عقول. والله من ينحرف عن النصوص ويفهم النصوص بفهم السلف والله ما عنده عقل، كما قال سبحانه نفى الله عز وجل عنهم، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السلف. يعني عقل تدبر وتفهم وتبصر وانقياد واستسلام، ولهم عندهم العقل الذي به يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويتاجرون ويبيعون ويشترون، لا يهتدون، لا يهتدون. أما عندهم العقل الذي به يشربون ويأكلون ويحاربون السنة، هذا عندهم العقل بس. لكن عقل يقودهم إلى الإنقياد، يقودهم إلى الهداية، لا. نعم.
قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. قيل لك: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي، ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم. فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم، فانفي الأسماء، بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم.
سبحان الله. يعني تفيد الصفات تقول أصلا لا توجد إلا لجسم. طب والأسواء والأسماء ألا توجد لأعيان أجسام؟ سبحان الله. فأدخل شيخ الإسلام الرد على المعتزلة ضمن القاعدة كما رد على الأشاعرة بها، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فألزم المعتزلة بسائر الصفات كما أثبته السبع صفات. أيضا رد به على المعتزلة اللي هي الأشاعرة، فأيضا رد به على المعتزلة، فألزمهم بماذا؟ ألزمهم بالصفات كما التزموا الأسماء. علة نفي الصفات أنها لا تكون إلا لأجسام من ضمن العلم، أيضا نفس المسألة، والأسماء لا تكون إلا لأعيان وأجسام. نعم.
فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات، وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة.
واحد يدعي قاعدة حق وهو على باطل، فإنه ماذا؟ فإنه يخاطب بها لأنك متناقض، لأنك متناقض. نعم.
وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال لا أقولها موجود ولا حي ولا عليم،
الثالثة من طبقات المعطلة لهم الجهمية لينفي الاسم والصفة، فهو منك من ينفي بعض الصفات كالأشاعرة، دول أخف المعطلة، فوقهم من أثبت الأسماء ونفى الصفات معطلة أيضا، فوقهم من نفى الأسماء والصفات. طب هل في إلزام؟ الشيخ يلزمهم أيضا بهذه القاعدة؟ نعم، يقول وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم، يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم. قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات، يعني أنت بتفر من الإثبات لأن هذا سيشبه الموجودات. طيب وإذا ما شبهته بالموجودات بقي أن يكون ماذا؟ معدوم، ما تشبهته بالمعدومات، فأنت بين تتردد بين أمرين لا ثالث لك منهما، إن نفيت الصفات والأسماء بدعوى أن هذا الإثبات يقتضي التشبيه بالموجودات، قلنا لك أيضا وإن نفيت اقتضى ذلك التشبيه بالمعدومات، بل خذها ضربة قاضية، إنك لو وقعت في التشبيه ولابد على زعمك أنت، فإن التشبيه بالموجودات أجل من التشبيه بالمعدومات، لا شك أن الموجود أعظم من المعدوم، فإن كنت ولابد في مذهبك ستقع في التشبيه لأنك لا تفر من هذا ولابد، فإنك شبه بالموجودات أعظم من أن تشبه بالمعدومات. ولهذا كان الممثل كان أخف ولا المعطل؟ أيهما أخف، المعطل ولا الممثل؟ الممثل أخف لأنه يشبه، لأنه يثبت وجودا، يثبت موجودا ولكن يمثل بشر، لكن هذا لا يوجد شيئا، هذا معدوم، حقيقة قوله يعود إلى العدم. أيوة صح صح ما صح، بس هو عند الانفصال يعني في المعنيين، لما كل ممثل معطل وكل معطل ممثل.
لكن جيت حكم شخص ممثل أعظم،
جيت
الحكم ممثل أعظم
مشرك، إنما الثاني هذا ملحد ما عنده شيء. نعم.
فإن قلت إنما يمتنع، فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون شيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم أو الحياة والموت أو العلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل.
يبقى عندك ممتنع مستحيل، يا إما موجود يا إما معدوم يا إما مستحيل. نعم.
فإن قلت إنما يمتنع نفي
الله يا إخوان، وإذا طوائف وناس طيب لماذا الإنسان لا يحترم نفسه ويمشي على قواعد السلف والعلماء ويحترم نفسه؟ نعم.
فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما. قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل، هذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة الأشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية، وقد قال الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. وقيل لك ثانية: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك. فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحد منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل الوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد.
الوجود الواجب هو الرب سبحانه وتعالى، وجود الرب وجود واجب لأنه موجود بذاته سبحانه، ما أوجده أحد. وغير الله وجود ممكن يعني حادث. نعم.
وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومن يقول لا أثبت واحدا منهما، فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقيق واحد منهما في نفس
تحقق واحد
لا يمنع تحقق واحدا من واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم الممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود الممكن. وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب. وقد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وقيل له أيضا: اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعية والعقليات، وإنما نفيت ما يستلزم اشتراكهما مما يختص به الخالق، مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى.
يعني أصل الإشكال عندكم أيها الممثلة والمعطلة، أنكم زعمتم أن الاشتراك في التسمية يقتضي الاشتراك في حقيقة المعنى، هذا أصل الإشكال عندكم، لهذا صعب عندكم أن تعتقدوا أن الله سميع والمخلوق سميع. قالوا هذا يقتضي الممثلة، فلا بد أن نبطل الصفة عن الله عز وجل، لأنه لو أثبتنا سمعا اختار ذلك الممثل. هذا عند المعطلة فعطلوا، وعند الممثلة قالوا اقتضى ذلك مشاركة حقيقية، فطالما ورد اشتراك اللفظي فإن النصوص الشرعية ما خطبتنا إلا بما نعقل، فنحن نعقل سمعا ونعقل بصرا ونعقل يدينا ونعقل وجها معروفا أمامنا، والله ما خطبنا بما لا نفهم، فاقتضى ذلك التمثيل. لكن أهل السنة والجماعة يبينون أن الاشتراك اللفظي هذا لا يعني اشتراكا في المعنى وكماله وحقيقته، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت سمعا وبصرا لكن مع نفي المماثلة. فلو قالوا هذا لاصطراحوا. ليه؟ لأنهم جميعا لا يختلفون في إثبات ذات، جميعا ما يختلفون في إثبات ذات. طيب لماذا ما قلتم في الأسماء والصفات ما تقولون في الذات؟ لأن لو قلنا لكم أنفوا ذاتا، لأن إثبات الذات سيقتضي الممثلة على اعتبار أن المخلوقين أيضا ذوات، قلتم لا، له ذات لا تماثلها ذوات. قلنا هل قلتم وله أسماء وصفات لا تماثلها، لا يماثلها أسماء ولا صفات. نعم.
وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وترسيما تمويه على الجهال الذي يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة.
الله أكبر، هذه قاعدة ذهبية يا أخوان، هذه قاعدة ذهبية، هذه درر تأتيك في كلام شيخ الإسلام. الشيخ الإسلام بيقول ماذا؟ وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما، يعني أنه لو قلنا بأن الله سميع بصير وأن الله ينزل وأن الله يستوي على العرش وكذا مما ذكر الله في كتابه، أنت سميت ماذا؟ ما ذكر الله في كتابه سميته تجسيما وتشبيها وكذا، وبالتالي نفيته. فيقول القاعدة بقى، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال، لأنك لو قلت للجاهل ولو قلت للعامة ولو قلت للناس الله سبحانه وتعالى ذكر عن نفسه أنه استوى ونحن نقول لم يستوي، لقال لك الناس أنت تكذب بالقرآن. لكن لو قال لهم إن أناسا يزعمون أن الله عز وجل مستوى على عرشه استواء المخلوق، لأن هو معروف كيف يستوي أحدنا على الكرسي يحيط به الكرسي ويكون محتاجا إليه، فأراد هؤلاء أن يقولوا إن الرحمن مستوى على عرشه كاستوائنا وكذا، وهذا كفر بالله رب العالمين. لهذا نقول لا ينبغي أن نقول استوى بمعنى على وارتفع، إنما نقول بمعنى استولى، لأن الله عز وجل لو علا على كرسيه لاقتضى ذلك أنه جسم، إذ لا يستوي إلا الأجسام والله ليس جسما. يبقى إذن هنا حاكمهم إلى المعنى الذي اخترعه، وبالتالي نفى المصطلح الشرعي بمعناه الشرعي وأثبت لهم معنى من عنده. الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه ولو ساغ هذا، طالما أنه سماه أحد فيجب نفي الحقيقة نظرا لتسمية هذا الشخص، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بسمع، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمى الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس، يبقى هنا لكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع وبالعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجهم إلى أعظم الكفر والجهالة. لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس لكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والبصر. يبقى إذن الآن هنقول إيه؟ هنقول هذا المعنى وهذا المفهوم الذي اخترعه لنا المعطل أو اخترعه لنا الممثل وأبطل به الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه وعبر عن هذا الحق بالمصلحات الشرعية، لو تحكمنا لهذا المعنى الذي وضعه وهو يقول هو المراد من النص، لو صدقناه في ذلك لأبطلنا المعاني الحقة المرادة من كتاب الله ومن سنة رسوله. ولهذا الأصل أننا نحاكم الناس إلى المصطلحات الشرعية بالمفاهيم السلفية، لا أننا نحاكم الناس إلى ما يخترعه الواحد. فيجي مثل الذين يقولون إيه؟ يسبون العلماء وفي نهي عن سب العلماء ويسبون العلماء خلاص، هذا ما في إشكال، فلا شك أن سب العلماء هذا جريمة، لكن هو ماذا يريد بفهمه؟ هو يريد بفهمه معنى باطلا، يقصد بالعلماء علماء أهل البدع. لو صدقناه في ذلك لأبطلنا المعنى الشرعي، وهو ماذا؟ وهو الرد على أهل البدع والتحذير منهم، فإن هؤلاء يعدون ذلك سبا وطعنا في هؤلاء. ولهذا ننظر إلى ما يقصد هؤلاء المفترون من مصطلحاتهم المخترعة. وحينما نحاكم الناس لا نحاكم الناس إلى أمثال هؤلاء. يعني يجي واحد يقول لك الاستواء يعني التجسيم، إذا عليه كل واحد هيثبت الاستواء نقول له أنت مجسم. مين اللي قالك يا أخي أن الاستواء هذا إثباته يعني تجسيم؟ يقول لك هذا الجهمي. طب وأنا مالي ومال الجهمي؟ أنا مالي داخل بمصطلحه هو وبفهمه هو. إن المعنى الشرعي في الاستواء يعني على وارتفع. هيقول يا شيخ هذا يلزم منه التجسيم، نقول يلزم التجسيم ويلزم التحيز عند من؟ عند المخلوق ولا عند الخالق؟ رأيت الخالق سبحانه؟ يقول لا ما رأيته. أخبرك الخالق سبحانه وتعالى أنه إذا استوى لزم ذلك كيد وكيد؟ يقول لا. أنا أقول هذه اللوازم في المخلوق، نقول إذن أثبت استواء على معنى لغة العرب وهو العلو والارتفاع، وتنفي إيه؟ وتنفي مثلية ذلك للبشر كما قال سبحانه ليس كمثله شيء. نعم.
وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تحدث الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل وإذا قلتم هو موجود
وإذا
قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتز ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معاني متعددة متغيرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس وتركيبا ممتنعا، وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما وهو معنى كونه قادرا
هو معنى كونه قادرا
ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعدم وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وترسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد. وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه.
هذا هو الخلاص، لكن هو بيرد بقواعد تلزمه التناقض في سائر منهجه. نعم. فلئن أثبت أنت الآن أثبت أسماء بلا صفات وتقول إثبات الصفات يقتضي الممثلة لأنه هذه الصفات لا تكون إلا لجسم، نقول لك وكذلك أيضا يلزمك بقاعدتك نفي الأسماء، لأن إثبات الأسماء لا يكون إلا للأجسام أيضا، فإما أن تقبل أسماء وصفات أو ترد الأسماء وصفات. ويقال الأشعر أيضا يا ترد كل الصفات يا تقبل كل الصفات، إنما سبعة دون غيرها. نعم.
فيقال له هكذا القول في جميع الصفات، وكل ما تثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر تتواطؤ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. ولكن نعلم أن ما اختص بالله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات.
نعم. هذه الضربة القضية الثانية. في الضربة القضية الأولى الإلزام بهذا بالتناقض حتما، فأنتم أثبتتم هذا ونفيتم هذا، فيقال لكم فيما نفيتم يلزمكم نفي ما أثبتتم أو إثبات ما نفيتم. يتنفي الجميع بما أثبت أنت، يتثبت الجميع بما نفيته أنت، إنما تثبت هذا وتنفي هذا مع اتحادهما في القاعدة ومع تماثلهما، فأنت فرقت بين متماثلين. نعم. نكتفي قدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله. محمد وعلى آله وصحبه.